نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
هذه الرسالة وردتنا من جبل هادي من قرية القابل بمحائل، يقول مرسلها بشر مشبب بشر الأسمري: إلى من تهمه رسالتي هذه، وهي كالآتي: إنني رجل قد شريت من صاحب مزرعة عدة قطع زراعية عند وقت حصدها، يقصد ثمارها، فهل تكون الزكاة على البائع أم المشتري، علما أن أكثر المزارعين معتمدين على البيع بهذه الطريقة في ضواحي إمحاء العسير؟ أرجو من فضيلتكم حل سؤالي هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
يا أخ بشير مشبب بشير الأسمري من حائل، تقول إنك اشتريت بعض المزارع بعدما اشتد سنبلها وانتهى وحصدتها، فهل الزكاة عليك أم على البائع؟ إذا كنت اشتريتها بعدما صلحت وانتهت فإن الزكاة على البائع ليست على المشتري، لأن الوجوب استقر وهي في ملك البائع، فبيع الزروع قبل اشتداد حبها لا يجوز، وإذا اشتد حبها وصلحت جاز بيعها، فإذا باعها بعد صلاحها فإن الزكاة على البائع لا على المشتري. ومثله التمر، فلو اشتريت ثمرة نخل بعدما بدا فيه الصلاح وصار رطبا فالزكاة على صاحب النخل على البائع، لأن الوجوب استقر وهي في ملكه، أما أنت اشتريتها بعدما تكامل نماؤها وصلح ثمرها فلا زكاة عليك، سواء كان في الزروع كالحبوب أو التمور أو الأعناب، الحكم في ذلك كله حكم واحد، تكون على البائع، والله أعلم.
هذه الرسالة وردت من المدينة المنورة، ومن السائل محمد ابن عبد الرحمن ابن علي أبو سيف الجهني. يقول محمد بن عبد الرحمن في رسالته: ما حكم الصلاة خلف إمام عينه الحاكم ولكنه لا يحسن القراءة تجويدا ولغة، فهو يهمل الكثير من أحكام التجويد وهو يلحن في بعض الآيات فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ونحو ذلك، كما أنه ينطق حرفي الذال والثاء زاء وسينا مع قدرته على نطقها صحيحة، علما بأنه قد اعتاد ذلك في جميع كلامه، إضافة إلى ذلك فهو لا يحفظ إلا النزر اليسير من سور القرآن، وربما اقتصر حفظه على قصار السور.
يا أخ محمد عبد الرحمن علي أبو سيف الجهني، تقول: إمام المسجد الذي عينه الحاكم يصلي بالناس، إلا أنه لا يحسن الفاتحة ولم يعرف التجويد، وربما رفع منصوبا أو خفض مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نقول لك يا أخ محمد، ينبغي أن يختار للإمامة الرجل المتقن للقرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذا الذي يصلي بالناس إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه غير صحيحة. أما إن كان لحنه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي أن يختار من هو أحسن منه. ومثال ذلك الذي لا يحيل المعنى كما لو قال: الحمد لله رب العالمين، ورفع رب بأن قال: الحمد لله رب العالمين، هذا لا يحيل المعنى، وإن كان الباء مجرورة، لأن بدل أو صفة للجلال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، لو نصب الرحمن أيضا لا تبطل به الصلاة وإن كان لحنا. والذي يبطلها كما لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بأن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصلاة خلف باطلة، لأن لحنه غير المعنى. ففرقا بين اهدنا بالكسر وبين اهدنا بالفتح، فمعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، ومعنى أهدنا يعني أعطنا هدية، كما يقال أهدى فلان لفلان كسوة، فهي من باب الهدية لا من باب الهداية. فإذا فتح همزة اهدنا بأن قال أهدنا هذا لا تصح الصلاة خلفه. الحاصل إن كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان لا يحيل المعنى فهذا الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يغير بما هو أحسن منه وأتقن لقراءة كتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله.
لكن لا يلاحظ في هذا مثلا التقى إذا كان هناك قارئ لكن هناك من أتقى منه؟
القارئ مقدم، إذا كان هذا أقرأ ولكنه مشتور الحال ولا علم منه ارتكاب كبيرة، والآخر قراءته ضعيفة إلا أنه تقي، فهذا المشتور الحال الذي ظاهره العدالة ولم يعرف عنه ما يوجب شيء فيقدم ما دام أنه أقرأ، لأن الرسول يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد قال أهل العلم الأولى بالإمامة الأقرأ من كتاب الله، ثم الأفقه، ثم الأشن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، فجعلوا رتبة أخيرة. نعم
نعم أحسنتم. أيضا يقول محمد بن عبد الرحمن الجهني في رسالته: هل تصح الإمامة لأهل الأعذار وأخص منهم في سؤال هذا المريض بسلس البول؟
يا أخي محمد تقول هل تصح الإمامة من أهل الأعذار كمن به سلس البول؟ لا، إلا بمثله، فإذا كان به سلس بول لا ينبغي أن يؤم من كان معافا من ذلك، إلا إذا كانوا كلهم فيهم مرض كلهم مصابون بسلس البول فلا مانع، فتصح صلاته إمامته بمثله. أما إذا كان به سلس بول وغيره لا، فلا ينبغي أن يصلي بالناس، لأن غيره أكمل طهارة، وهو في الحقيقة لم يتوضأ لكن أصبحت طهارته ضرورية، ولهذا لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. فلو توضأ من به سلس البول قبل أن يدخل الوقت ما صح وضوءه.
في الحقيقة أجبتم على سؤاله الثالث، وهو هل يصح للمريض بسلس البول أن يبكر إلى الصلاة فينتظرها في المسجد ذاكرا الله تعالى وربما خرج منه شيء؟ وبالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح له أن يبكر إليها ليدرك سماع الخطبة وأجر البكور، وهل تبطل صلاته إذا خرج منه شيء في أثناء جلوسه في المسجد؟
تقول إذا خرج منه شيء في أثناء المسجد نعم تبطل صلاته، يبطل وضوءه لا شك، سواء كان به سلس بول أو غيره، ما دام أن به سلس بول هذا عليه أن يعصبه، أن يعصب ذكره مثلا بقطنه وما أشبه ذلك حتى لا ينتشر البول على ثيابه وعلى جسمه، ويصلي حسب إمكانه. لكن لو خرج منه ريح أو غير ذلك انتقض وضوءه، لا بد من إعادته.
لكن هل يطالب بالبكور للصلاة الجمعة أو يأتي متى ما حضر الإمام؟
إذا كان أنه ينقطع في بعض الساعات فهو ينتظر، يعني يقول لو تأخرت ولم آتي مبكرا يبش ذكره، لأن عنده وقت ييبش فيه ذكره وينقطع عنه لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعة، فهذا ينتظر حتى ينقطع عنه السلس ثم يحضر ولو فاته البكور. أما إذا كان بصفة مستمرة ولم ينقطع فينبغي أن يبكر، لكن عليه أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد، ولا يلوث ثيابه ولا جسمه بأن يعصبه بقطنه أو غير ذلك حتى لا تتعدى النجاسة، فحرام عليه أن يعرض المسجد أو ثيابه للتلوث من نجاسة بما يخرج من ذكره من البول.
أحسنتم. أيضا يقول محمد في رسالته: هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟
تقول هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟ نعم، لا بد أن ينوي ما دام أنه فرض، ينوي من الليل. إنما الذي لا يشترط له نية من الليل هو صوم النفل، أما نية رمضان ونية القضاء لا بد أن ينوي، فلو قام آخر الليل ونوى قبل طلوع الفجر كفى.
سؤاله الأخير يقول: هل تلزم الكفارة على من حلف بالله في حين غضب شديد على عمل شيء ما في وقت محدد ثم لم يعمله لعدم تمكنه من ذلك وفقكم الله؟
تقول: هل تلزم اليمين الكفارة من حلف في حالة غضب على أن يعمل هذا الشيء ولم يعمله؟ نعم، ما دام أنه حلف عاقل مختار وحنث في يمينه فالكفارة متعينة، لأن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا قد عقد يمينه ناوي وعازم على أن لا يفعل هذا الشيء أو يريد أن يفعله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة من المسفلة، يقول فيها مرسلها: أخوكم عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري. بعد الثناء على أصحاب الفضيلة المجيبين على أسئلة السادة المستمعين، يقول: ما حكم عمل المولد النبوي الشريف؟ وما حكم الذي يحضره ويجلس مجالسهم؟ وهل أكل الطعام معهم حرام؟ وهل يعذب صاحب المولد في القبر إذا لم يتب من فعله؟
يا أخ عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المسفلة، تقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من حضره؟ وما حكم من أكل الطعام المقدم لهذا الغرض؟ نقول لك يا أخ عبد الله: الاحتفال بالمولد لا شك أنه بدعة لا أصل له مهما قالوا، فالذين يقيمون الاحتفال بمولد الرسول يزعمون أنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته، فنقول لهم: محبته تقتضي متابعته والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته دون هذه الاحتفالات الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن المهاجرين والأنصار لم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما كانوا يقيمون أي احتفال ما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويقتدون بفعله وينشرون دعوته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. ومضى القرن الأول والثاني والقرن الثالث والرابع الذين قال فيهم الرسول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما كانوا يعرفون احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أصل له في الشرع، بل هو من البدع التي يجب على المسلم تركها والابتعاد عنها، في حين لو قلنا بالاحتفال لم يكن بمولده، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة في رسالته بنص قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والاحتفال بالمولد هو من البدع، فأول من أقام الاحتفال بالمولد على ما ذكره بعض المؤرخين هو أبو سعيد كوكبوري أمير إربل، فإنه لما رأى النصارى يقيمون الاحتفال بمولد عيسى قال نحن أحق وأولى بأن نقيم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالأغنام ونصب القدور فأقام الاحتفال مضاهاة للنصارى، وهذا في القرن الخامس أو السادس، فما كان قبله لا يعرفون هذا الاحتفال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه من محدثات الأمور، ما دام أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية العشرة المشهود لهم بالجنة والصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم لم يقيموا أي احتفال ما حتى وفق له هؤلاء الخلوف. فيرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوما كانوا مجتمعين قال لهم يذكرون الله على طريقة مخصوصة لم يكونوا يعهدونها في زمن الرسول، قال لهم ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فنحن نقول للمقيمين الاحتفال بمولد الرسول نقول لهم يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما، أحد أمرين، إما أنكم جئتمونا ببدعة ظلماء سودة أو أنكم فقتم محمد وأصحابه علم، فعندكم من العلوم والمعرفة أكثر مما عند الرسول وما عند الصحابة وما عند التابعين كالإمام أبي حنيفة والأوزاعي والزهري ومن بعدهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم. فالواجب على كل مسلم اتباع سنة رسول الله، فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل الدين ناقص حتى جاء هؤلاء وأكملوا بالاحتفال بمولد الرسول؟ هذا إذا قالوا إنه سنة وأنه فضيلة وأنه مأمور به يكون الدين غير كامل حتى أكملوا بهذا الاحتفال، أو أن الدين كامل فلا حاجة إلى هذا، لأن الله أكمل لنا الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما أحسن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسنة أصحابه، وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ووفقنا جميعا لاتباع سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم وفقكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة بشر مشبب بشر الأسمري من إمحاء القرية القابل، ومحمد عبد الرحمن علي أبو سيف الجهني من المدينة المنورة، وعبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المسفلة. عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
هذه الرسالة وردتنا من جبل هادي من قرية القابل بمحائل، يقول مرسلها بشر مشبب بشر الأسمري: إلى من تهمه رسالتي هذه، وهي كالآتي: إنني رجل قد شريت من صاحب مزرعة عدة قطع زراعية عند وقت حصدها، يقصد ثمارها، فهل تكون الزكاة على البائع أم المشتري، علما أن أكثر المزارعين معتمدين على البيع بهذه الطريقة في ضواحي إمحاء العسير؟ أرجو من فضيلتكم حل سؤالي هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
يا أخ بشير مشبب بشير الأسمري من حائل، تقول إنك اشتريت بعض المزارع بعدما اشتد سنبلها وانتهى وحصدتها، فهل الزكاة عليك أم على البائع؟ إذا كنت اشتريتها بعدما صلحت وانتهت فإن الزكاة على البائع ليست على المشتري، لأن الوجوب استقر وهي في ملك البائع، فبيع الزروع قبل اشتداد حبها لا يجوز، وإذا اشتد حبها وصلحت جاز بيعها، فإذا باعها بعد صلاحها فإن الزكاة على البائع لا على المشتري. ومثله التمر، فلو اشتريت ثمرة نخل بعدما بدا فيه الصلاح وصار رطبا فالزكاة على صاحب النخل على البائع، لأن الوجوب استقر وهي في ملكه، أما أنت اشتريتها بعدما تكامل نماؤها وصلح ثمرها فلا زكاة عليك، سواء كان في الزروع كالحبوب أو التمور أو الأعناب، الحكم في ذلك كله حكم واحد، تكون على البائع، والله أعلم.
هذه الرسالة وردت من المدينة المنورة، ومن السائل محمد ابن عبد الرحمن ابن علي أبو سيف الجهني. يقول محمد بن عبد الرحمن في رسالته: ما حكم الصلاة خلف إمام عينه الحاكم ولكنه لا يحسن القراءة تجويدا ولغة، فهو يهمل الكثير من أحكام التجويد وهو يلحن في بعض الآيات فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ونحو ذلك، كما أنه ينطق حرفي الذال والثاء زاء وسينا مع قدرته على نطقها صحيحة، علما بأنه قد اعتاد ذلك في جميع كلامه، إضافة إلى ذلك فهو لا يحفظ إلا النزر اليسير من سور القرآن، وربما اقتصر حفظه على قصار السور.
يا أخ محمد عبد الرحمن علي أبو سيف الجهني، تقول: إمام المسجد الذي عينه الحاكم يصلي بالناس، إلا أنه لا يحسن الفاتحة ولم يعرف التجويد، وربما رفع منصوبا أو خفض مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نقول لك يا أخ محمد، ينبغي أن يختار للإمامة الرجل المتقن للقرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذا الذي يصلي بالناس إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه غير صحيحة. أما إن كان لحنه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي أن يختار من هو أحسن منه. ومثال ذلك الذي لا يحيل المعنى كما لو قال: الحمد لله رب العالمين، ورفع رب بأن قال: الحمد لله رب العالمين، هذا لا يحيل المعنى، وإن كان الباء مجرورة، لأن بدل أو صفة للجلال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، لو نصب الرحمن أيضا لا تبطل به الصلاة وإن كان لحنا. والذي يبطلها كما لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بأن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصلاة خلف باطلة، لأن لحنه غير المعنى. ففرقا بين اهدنا بالكسر وبين اهدنا بالفتح، فمعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، ومعنى أهدنا يعني أعطنا هدية، كما يقال أهدى فلان لفلان كسوة، فهي من باب الهدية لا من باب الهداية. فإذا فتح همزة اهدنا بأن قال أهدنا هذا لا تصح الصلاة خلفه. الحاصل إن كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان لا يحيل المعنى فهذا الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يغير بما هو أحسن منه وأتقن لقراءة كتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله.
لكن لا يلاحظ في هذا مثلا التقى إذا كان هناك قارئ لكن هناك من أتقى منه؟
القارئ مقدم إذا كان هذا أقرأ ولكنه مشتور الحال ولا علم منه ارتكاب كبيرة، والآخر قراءته ضعيفة إلا أنه تقي، فهذا المشتور الحال الذي ظاهره العدالة ولم يعرف عنه ما يوجب شيء فيقدم ما دام أنه أقرأ، لأن الرسول يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد قال أهل العلم الأولى بالإمامة الأقرأ من كتاب الله، ثم الأفقه، ثم الأشن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، فجعلوا رتبة أخيرة. نعم
نعم أحسنتم. أيضا يقول محمد بن عبد الرحمن الجهني في رسالته: هل تصح الإمامة لأهل الأعذار وأخص منهم في سؤال هذا المريض بسلس البول؟
يا أخي محمد تقول هل تصح الإمامة من أهل الأعذار كمن به سلس البول؟ لا، إلا بمثله، فإذا كان به سلس بول لا ينبغي أن يؤم من كان معافا من ذلك، إلا إذا كانوا كلهم فيهم مرض، كلهم مصابون بسلس البول فلا مانع، فتصح صلاته إمامته بمثله. أما إذا كان به سلس بول وغيره لا، فلا ينبغي أن يصلي بالناس، لأن غيره أكمل طهارة، وهو في الحقيقة لم يتوضأ لكن أصبحت طهارته ضرورية، ولهذا لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. فلو توضأ من به سلس البول قبل أن يدخل الوقت ما صح وضوءه.
في الحقيقة أجبتم على سؤاله الثالث، وهو هل يصح للمريض بسلس البول أن يبكر إلى الصلاة فينتظرها في المسجد ذاكرا الله تعالى وربما خرج منه شيء؟ وبالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح له أن يبكر إليها ليدرك سماع الخطبة وأجر البكور؟ وهل تبطل صلاته إذا خرج منه شيء في أثناء جلوسه في المسجد؟
تقول إذا خرج منه شيء في أثناء المسجد، نعم تبطل صلاته، يبطل وضوءه لا شك، سواء كان به سلس بول أو غيره، ما دام أن به سلس بول هذا عليه أن يعصبه، أن يعصب ذكره مثلا بقطنه وما أشبه ذلك حتى لا ينتشر البول على ثيابه وعلى جسمه، ويصلي حسب إمكانه. لكن لو خرج منه ريح أو غير ذلك انتقض وضوءه، لا بد من إعادته.
لكن هل يطالب بالبكور للصلاة الجمعة أو يأتي متى ما حضر الإمام؟
إذا كان أنه ينقطع في بعض الساعات فهو ينتظر، يعني يقول لو تأخرت ولم آتي مبكرا يبش ذكره، لأن عنده وقت ييبش فيه ذكره وينقطع عنه لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعة، فهذا ينتظر حتى ينقطع عنه السلس ثم يحضر ولو فاته البكور. أما إذا كان بصفة مستمرة ولم ينقطع فينبغي أن يبكر، لكن عليه أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد، ولا يلوث ثيابه ولا جسمه بأن يعصبه بقطنة أو غير ذلك حتى لا تتعدى النجاسة، فحرام عليه أن يعرض المسجد أو ثيابه للتلوث من نجاسة بما يخرج من ذكره من البول.
أحسنتم. أيضا يقول محمد في رسالته: هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟
تقول هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟ نعم، لا بد أن ينوي ما دام أنه فرض، ينوي من الليل. إنما الذي لا يشترط له نية من الليل هو صوم النفل، أما نية رمضان ونية القضاء لا بد أن ينوي، فلو قام آخر الليل ونوى قبل طلوع الفجر كفى.
سؤاله الأخير يقول: هل تلزم الكفارة على من حلف بالله في حين غضب شديد على عمل شيء ما في وقت محدد ثم لم يعمله لعدم تمكنه من ذلك وفقكم الله؟
تقول: هل تلزم اليمين الكفارة من حلف في حالة غضب على أن يعمل هذا الشيء ولم يعمله؟ نعم، ما دام أنه حلف عاقل مختار وحنث في يمينه فالكفارة متعينة، لأن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا قد عقد يمينه ناوي وعازم على أن لا يفعل هذا الشيء أو يريد أن يفعله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة من المسفلة، يقول فيها مرسلها: أخوكم عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري. بعد الثناء على أصحاب الفضيلة المجيبين على أسئلة السادة المستمعين، يقول: ما حكم عمل المولد النبوي الشريف؟ وما حكم الذي يحضره ويجلس مجالسهم؟ وهل أكل الطعام معهم حرام؟ وهل يعذب صاحب المولد في القبر إذا لم يتب من فعله؟
يا أخ عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المسفلة، تقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من حضره؟ وما حكم من أكل الطعام المقدم لهذا الغرض؟ نقول لك يا أخ عبد الله: الاحتفال بالمولد لا شك أنه بدعة لا أصل له مهما قالوا، فالذين يقيمون الاحتفال بمولد الرسول يزعمون أنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته، فنقول لهم: محبته تقتضي متابعته والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته دون هذه الاحتفالات الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن المهاجرين والأنصار لم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما كانوا يقيمون أي احتفال ما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويقتدون بفعله وينشرون دعوته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. ومضى القرن الأول والثاني والقرن الثالث والرابع الذين قال فيهم الرسول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما كانوا يعرفون احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أصل له في الشرع، بل هو من البدع التي يجب على المسلم تركها والابتعاد عنها. في حين لو قلنا بالاحتفال لم يكن بمولده، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة في رسالته بنص قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والاحتفال بالمولد هو من البدع، فأول من أقام الاحتفال بالمولد على ما ذكره بعض المؤرخين هو أبو سعيد كوكبوري أمير إربل، فإنه لما رأى النصارى يقيمون الاحتفال بمولد عيسى قال نحن أحق وأولى بأن نقيم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالأغنام ونصب القدور فأقام الاحتفال مضاهاة للنصارى، وهذا في القرن الخامس أو السادس، فما كان قبله لا يعرفون هذا الاحتفال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه من محدثات الأمور، ما دام أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية العشرة المشهود لهم بالجنة والصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم لم يقيموا أي احتفال ما حتى وفق له هؤلاء الخلوف، فيرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوما كانوا مجتمعين قال لهم يذكرون الله على طريقة مخصوصة لم يكونوا يعهدونها في زمن الرسول، قال لهم ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فنحن نقول للمقيمين الاحتفال بمولد الرسول نقول لهم يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما، أحد أمرين، إما أنكم جئتمونا ببدعة ظلماء سودة أو أنكم فقتم محمد وأصحابه علم، فعندكم من العلوم والمعرفة أكثر مما عند الرسول وما عند الصحابة وما عند التابعين كالإمام أبي حنيفة والأوزاعي والزهري ومن بعدهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم. فالواجب على كل مسلم اتباع سنة رسول الله، فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل الدين ناقص حتى جاء هؤلاء وأكملوا بالاحتفال بمولد الرسول؟ هذا إذا قالوا إنه سنة وأنه فضيلة وأنه مأمور به يكون الدين غير كامل حتى أكملوا بهذا الاحتفال، أو أن الدين كامل فلا حاجة إلى هذا لأن الله أكمل لنا الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما أحسن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسنة أصحابه، وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ووفقنا جميعا لاتباع سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم وفقكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة بشر مشبب بشر الأسمري من إمحاء القرية القابل، ومحمد عبد الرحمن علي أبو سيف الجهني من المدينة المنورة، وعبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المسفلة. عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.